الله تبارك وتعالى، فما كان منها على هذا الوجه فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ما كان من عمليات التجميل يغير في خلقته في الخلقة فلا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا كان هناك من العمليات عمليات التجميل ما يكون دواء أو يكون لعلاج بعض التشوهات الموجودة في الخلقة، يعني هناك بعض الأمور يعني الإنسان يبتلى بها فيعاد تعالج، فلا حرج على ذلك، فلا حرج في ذلك، سواء كانت في الأسنان أو في الوجه أو في غير ذلك، كل ذلك من باب العلاج فلا حرج فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الآخر، أخ بعث لنا سؤال أيضا يسألنا عن النفقة. واضح أن كانت مشكلة، يعني في مشاكل النفقة دي كثيرة جدا. وهو الأخ بيقول أن طلبات الزوجة في خلافات بيني وبين زوجتي، خلافات شديدة على الأموال، وهي تطلب مني باستمرار طلبات كثيرة ومكلفة، وحالتي المادية لا تسمح بذلك لانخفاض مستوى الأجور، وقد أخبرتها وأهلها بوضعي المالي قبل الزواج، وأنا وإياها في شجار دائم، هي تتهمني بالبخل وأنا أتهمها بالإسراف وتحميلي ما لا أحتمل، فماذا أفعل في هذه المشكلة؟ صراحة يعني مشكلة متكررة في حياة الناس، وإحنا عاوزين نجيب عليها بتأصيل بعض الأمور حتى تنضبط هذه المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى، وتتضح فيها يعني يحصل كل فريق على حقه وما يعني تستقيم به بإذن الله الحياة. أولا بنقول إن من أعظم حقوق الزوجة على زوجها هو النفقة، وإنما يعني جعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل من أجل ما ينفق من ماله على زوجته. الرجال يعني قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلازم نبقى فاهمين هذه الجزئية، أن النفقة الأصل فيها أنها واجبة على الرجال، والمقصود بالنفقة أن تشمل الطعام والشراب والملبس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها وقوام بدنها. يعني المرأة تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى ملبس، تحتاج إلى مسكن ومرافق هذا المسكن، كل ما تحتاج إلى قوام بدنها وإلى إقامة مهجتها هذا يلزم الزوج أن يؤديه لها. في الحقيقة إن المسألة دي مهمة جدا، إن احنا نفهم ما يلزمنا من أداء النفقات على الايه، من أداء النفقات تجاه الزوجة والأولاد. من الآيات الدالة على ذلك قول تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وقول تبارك وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن أدلة السنة ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دي قضية إيه؟ والحضرتك دي عليها الكتاب والسنة والإجماع، أنه يجب على الزوج أن إيه؟ أن يؤدي هذا الإيه؟ الواجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفى بالمرء إثما أن يضيع أو أن يحبس عن من يملك قوته أو أن يضيع من يعول. دي مسألة في غاية الإيه؟ الأهمية. هنا بقى جزئية مهمة جدا، وهو أن المرأة ما يلزمك أنت من أداء النفقة وفقا ليسرك وحسب يعني ما أعطاك الله تبارك وتعالى من الأموال. يعني إن إحنا بنقول إن ربنا بيقول: فلينفق كل ذي ساعة من سعته. يعني إن ربنا أمر العبد أن يؤدي مما آتاه الله تبارك وتعالى، فإن أدى إليها طعامها وشرابها وملبسها ومسكنها لا يلزمه أن يؤدي أكثر من ذلك مما تطلبه المرأة من الحاجيات من الأمور. فنقول للمرأة أنه ينبغي أن تطلب بأن تترفق بزوجها في طلباته، وإلا فإن كثيرا من النساء يكون فتنة لأزواجهن بسبب هذه الإيه، بسبب هذه الطلبات. تفضل.
السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
إزيك يا شيخنا؟ ألو.
أيوة السلام عليكم.
إزيك يا شيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
سؤال بعد إذنك.
تفضل.
الشعر الزائد في وجه الرجل ما دون لحيته وحاجبه بأي طريقة سليمة أو شرعية إزالته؟
الشعر الزائد فين؟
الشعر الزائد في وجه الرجل ما دون لحيته وحواجبه بأي طريقة سليمة أو شرعية إزالته؟
نعم.
جزاك الله كل خير.
جزاك الله وإياكم. السلام
عليكم. السلام عليكم.
نعم. لا يجوز الأخذ من شعر الوجه بأي صورة من الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفو، واللحية تخرج تنبت في وجه الإيه، في وجه الرجل. فإذا كان هناك شعر بين اللحية وبين الإيه وبين منطقة الأذن، ما فهذا لا يجوز الأخذ منه بشيء من إيه، من لا تأخذ منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة، لا يأخذ من طولها ولا من إيه ولا من عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه لا يأخذ، لا يجوز الأخذ ما بين الحاجبين، يعني حتى لا يجوز الأخذ من بين الحاجبين في شعر الوجه مطلقا، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية، الأخ بيسأل في سؤال برضو ورد علينا حالا من مسألة رفع الأذان بعد وقته وإقامة الأذان في مكان بين الناس، يعني في أن يقيم الأذان في مكان غير المسجد. في الحقيقة الأذان ما هو إلا إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول الوقت. فإذا كان من يقوم بذلك على مستوى المدينة أو المصر أو القرية، إذا أدوا هذا الواجب فقد سقط عليهم جميعا، يعني ما يلزم إلا أن يؤدي الواجب من إيه، من يلزمه. فإذا كان أهل حي من الأحياء في مسجد من المساجد فاتهم أن يؤذنوا في وقته فليؤذنوا بعد ذلك، فلا يدخلوا، لا يصلون في المكان إلا بأذان وإقامة، يصلون في المكان بأذان وإقامة. ولكن الأولى في الأماكن السكنية تكثر فيها المساجد، لما يتأخر مسجد عن الأذان فليؤذن في إيه، في داخل المسجد، ما يؤذنش بقى في الميكروفون، لأن هذا يحدث اضطرابا بين الناس، يعني داخل الوقت والمسجد، يعني والمسجد زي ما قلت لحضرتك تأخر عن أداء الأذان في وقته فليؤذن بعد الوقت، ولكن في صورة إيه، في صورة لا تؤدي إلى بلبلة الناس، خصوصا إذا كان هناك صيام أو إذا كان هناك غير ذلك الأحكام، يعني عموما يعني ليس لها. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يقيم أيضا داخل المسجد قبل الصلاة. من المسائل أيضا التي يعني سئلنا عنها ونريد أن نقول، أن مسألة النفقة أخوانا، إذا كان الأخ معسر، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى لم ييسر له من الرزق، فنقول يعني يكون بالكلام الطيب، يعني هي تطلب منك طلبات وتعجز أنت عن أدائها، فيعني فليكن الكلمة الطيبة منك والترفق بها، ويعني الوعد الحسن بأنه إن تيسرت الأمور نأتي لكم بذلك ونوسع عليكم، فلا يكون الكلام الطيب، يعني مش مع، يعني كن أنت رفيقا، فما كان الرفق في شيء إلا زانح، وما نزع الرفق من شيء إلا شانح، أنت ما تؤدي لا حقا، وهذا قدر الله عليك بأن ضيق الله عليك شيء من الرزق، لكن كن رفيقا بزوجتك، وكوني أنت رفيقة بزوجك، ألا تطالبيه بما ليس في قدرته حتى لا تكون له فتنة. البعض يعني نتيجة هذه الطلبات الكثيرة قد يقع في الحرام، يعني شفنا كثير جدا من الأمور من الناس، من يأخذ إيه، من يقع في الكسب الحرام لأجل إيه، لأجل الدراهم والدنانير، يوفر لزوجته شيئا، هو مراته تطلب منه حاجات كثيرة أو زوجته تطلب منه حاجات كثيرة، فهو عشان يوفر لها يقع في الحرام، لن تنفعه الزوجة ولن ينفعه الأولاد، وسوف يكون ذلك وبالا عليه يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. فكونوا رفقاء رحمكم الله. زوجة بتقول هل يجوز لها حق الطلاق أن تطلق من زوجها إذا كان لا ينفق عليها؟ نص السؤال إن هو الزوج لا يصرف على زوجته وابنه الرضيع إلا المال القليل حتى لا يعني لا يكفي أسبوعا ويدعي الديون، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده ويقول لزوجته خذي من أهلك أو اصرفي من معاشك، وهو دائم الشتم. ده بتذكر مشاكل تانية بقى، يعني هو ما بيصرفش على حد قولها انها ما بيصرفش عليها ما يكفيها في شهرها، يعني ما بيكملش معها اول اسبوع في الشهر، وكمان بيسبها ويشتمها. ومن جهة ثانية يعني يقول يصرف ويخدم اهله غير المحتاجين الذين يستغلونه في خدمتهم ويعني يستعملونه في ذلك ويعطونه لا من خليعة، استغفر الله، ليترك زوجته ولإغاظتها. ويعني هم يعني كأنهم بينهم من المسائل اللي الغيظ والكيد وكذا. فأنا أقول والله تعالى أعلى وأعلم أن حق النفقة كما ذكرت من الآيات والأحاديث السابقة واجب على كل مكلف، يبد أن يؤديه لأن هذا مما أمره الله تبارك وتعالى به، يكفيها بالمعروف، فليبد أن يكفيها في طعامها وشرابها ويعني يكفيها في مسكنها وما يقيم بدنها ومهجتها. ثم قلت أنه إذا هذا الرجل عنده بيقول أنه عنده رضيع، فالرضيع يعني إيه؟ يعني بنص الآية وعلى المولد له إيه؟ رزقهن وكسوتهن، فأنت يعني أنت لابد أن تؤدي يعني لها هي لا كمان لها أجرة يعني على هذه الإيه على هذه الرضاع، فلا بد أن تكون يعني إيه مؤديا لحقها. فعلى هذا الكلام هذا الرجل يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، فالواجب عليه لا أن ينفق على أهله غير المحتاجين، وإنما الواجب عليه أن ينفق على زوجته إذا كان عنده فضل مال عن نفسه، فيبدأ أولا بإيه بأهله. يعني الإنسان لما يكون عنده فضل مال الأول ينفق على نفسه، ثم ينفق على إيه؟ ثم ينفق على أهله وعلى ولده، ثم ينفق على أقاربه وأرحامه، فهكذا تترتب الإيه النفقات، ينفق على أقاربه وأرحامه ممن تلزمهم نفقته، أخذ بحضرتك، ثم ممن يستحب له أن ينفق عليه، لأن هناك من الأقارب من تلزمه نفقته، ومنهم من يستحب له أن ينفق عليهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. خذ بالك، فهذه جزئيات مهمة جدا في ترتيب النفقة. ويتقي الله تبارك وتعالى ولا يسب ولا يلعن، فإن المؤمن ليس لا بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وكذلك يعني يتقي الله تبارك وتعالى ولا ينظر إلى الصور المحرمة ولا يقبل من أحد هدايا بهذه الطريقة، لأن هذا مما يغضب الله تبارك وتعالى. أما مسألة الطلاق فيجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها جراء سوء أخلاقه أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها أو التقصير في حق الزوجية أن تطلب الطلاق منه، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه. ومن طلبت الطلاق منه لابد أن يؤدي ذلك، ومن يعني لأن هذا من الأسباب المبيحة للطلاق. يعني أنا أقول ليس عليها بأس في طلبها للطلاق في هذه الصورة إذا كان هذا صورة حقيقية، يعني إذا كان إيه السؤال كما ورد إلينا يعني أنه إذا كان هناك تقصير في النفقة فلا تستطيع أن تقيم حاجتها، وإذا فهذا يجيز لها أن تطلب الطلاق، ولا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. خد بالك من الجزئية دي أختي، ها طلب الطلاق من غير بأس يعني الرجل بيحسن إليك وبيؤدي حقوقك ويحسن إليك في ويؤدي يعني العشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف يؤدي ما أوجب الله عليه، فطلب الطلاق من هذا الرجل يدخلك في الوعيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رائحة الجنة. أما إذا كان لا ينفق عليها كما ذكرنا، فأنا أقول أن أنصح يعني زوجة المرسل بهذا السؤال أن تنصح لزوجها، وإذا لم ينصح لزوجها فلتسق عليه من يعني ينصحه من أهله ليؤدي لها حقها. ممن هو عنده عقل في 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 أهله وفي عائلته، ولا تتسرع في طلب الطلاق، ولا تتسرع في طلب الطلاق إلا إذا اتحالت العشرة مع على هذه الحالة من سوء العشرة وشتم ولعن وعدم النفقة، فعندئذ يجوز لها إذا كانت كذلك. وحضانة الرضيع لأمه إلا أن تتزوج، حضانة الرضيع لأمه إلا أن تتزوج. أيضا سؤال ورد إلينا عن مسألة النفقة الزوجة العاملة والخروج للعمل، وهل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل أو لا؟ وكان نص السؤال أن الرجل بيسأل أنه تزوج منذ فترة وأنه ينفق على بيته بدرجة كافية، وأنه يعني امرأته أيضا امرأته عاملة وهي لا تنفق في البيت شيئا من هذه الأموال، وهو يقول أنه يعني يريد أن يأخذ شيئا من مالها لأداء حق الحضانة، أصل المرأة إذا خرجت من البيت فالأولاد يروحوا فين، واخد بالك؟ فيريد أن يأخذ من مالها للحضانة والرعاية الأطفال، أو إذا جاء بمن ترعاهم يدفع لهم من مال الزوجة، والزوجة ترفض ذلك وتنفق من مالها على نفسها فقط، يعني لا تنفق على أحد ولا تعطي له شيئا في أو تنفق على شيء في البيت. بنقول النفقة أن أقول إذا اشترطت عليه ذلك في العقد ووافق هو على ذلك، يعني هو لو كان في منهم شرط أنها تبقى تعمل في عملها وقالت له أنها وهو أجازها على هذا الشرط عند العقد فأوفى يعني الشروط التي ينبغي أن يوفي بها المبيع عند شروطهم طبعا، وأوفى هذه الشروط أو أعظم هذه الشروط ما استحل به الفروج، فينبغي أن يوفي لها شرطها، وهو يعلم عندما تخرج المرأة إلى العمل فلا بد أن يكون هو لابد أن يكون هناك شيء من القصور، يعني سواء كان فيما يتعلق بالولد والذرية أو ما يتعلق بالبيت، فهو يتحمل هذه التكاليف الإضافية المترتبة على ذلك طبعا. وأنا أقول للمرأة التي تخرج إلى العمل أنه يجب عليها أن تؤدي حقوق زوجها وأن تؤدي حقوق ولدها، وهذا أول ما تطلب به المرأة أمام الله تبارك وتعالى. فإن كان خروجها لغير حاجة، وهي واضح السؤال هنا ان هي ان المراه يعني ان المراه ان الرجل ينفق على البيت وانها لا تحتاج الى هذا الخروج، ولكنها اذا خرجت باذن زوجها جاز لها ذلك، وهي ان تخرج الى العمل بصوره يعني ملتزمه فيها بحجابها وبما امره الله بما امرها الله تبارك وتعالى به من الحجاب وترك الخلطه المحرمه بالرجال واداء الاعمال التي ليست فيها مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى، فلا حرج عليها ولكن يبقى أنه يبقى أن يأذن لها زوجها في ذلك. فإن كان في حالتنا هذه الرجل قد اشترط أو كان بينهما شرطا على ذلك عند العقد فيبد أن يوفي، فإن لم يكن قد اشترطت له يعني أما تكون هناك شرط حال العقد وهي اشتغلت وخلاص واستمر الأمر على ذلك، فلها أن تحتفظ بعملها بإذنه، لها أن تحتفظ بعملها بإذنه أو بما يتفق معها عليه من الإيه من النفقة، يعني لها لو سمحت تكفلي مثلا بالحضانة، تكفلي ب نعم. بنقول السؤال هل يجوز لها ذلك أم لا؟ نقول إنها هل يجوز لها أن تخرج بإذن زوجها، وإذا أذن لها على أن تنفق على الحضانة أو تنفق على شيء في البيت في مقابل ذلك فلا شيء عليه، ويجوز لها أن تدفع في البيت وأن تلتزم بشرطه، ويجوز له أن يمنعها من الخروج وأن ينفق عليها. وذلك في كتاب البحر الرائق، وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة، يعني المرأة اللي بتؤدي بعض هذه الأعمال من الخروج، يعني واحدة تطلع مثلا تغسل، واحدة تخرج يعني تخرج مثلا معلمة، تخرج ممرضة، تخرج يعني إلى غير ذلك من أعمال المرأة، يجوز لها للزوج أن يمنع من الخروج لأن في الخروج إضرار به، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه. الكفاية على مين؟ الكفاية على الزوج، هو الذي ينبغي أن يؤدي هذه الكفاية وينفق هذه النفقة. فيبقى إذا يجوز له أن يمنعها، بس إذا كان هناك شرط في العقد فلا يجوز. أما تقدير نعم، وفي أسئلة بتجلنا على SMS، ويعني إيه إخواننا بتواصلوا معانا. إحنا في سؤال بيقول هل يجوز أن يدفن الميت بغير صلاة الجنازة؟ ده هذا لا يجوز بالإجماع، ويكون من إذا دفن الميت بغير صلاة فقد إيه فقد أثم من حضره من المسلمين، لأن هذا من الواجبات الذي ينبغي أن تؤدى للميت من غسل من تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. أما سؤال آخر أيضا يقول هل يجوز جمع صلاة المغرب مع العشاء لظروف العمل؟ أيضا هذا لا يجوز شرعا، لأن الصلاة فرضت على المؤمنين كتابا موقوتة، لها مواقيت في أول الوقت وفي آخر الوقت، فالله تبارك وتعالى جعل لكل صلاة وقتا لابد أن تؤدى فيه. فلا يجوز لك بالإجماع أن تخرج وقت المغرب لكي تصليها متأخرة مع العشاء لأجل العمل، ولا بركة في عمل فيه إضاعة للصلاة، ولا بركة في عمل فيه إضاعة للصلاة. ينبغي أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منه إقامة الصلاة، وقلنا إقامة الصلاة معناها أن يؤديها على وقتها، يؤديها في الوقت الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فلا يضيع الصلاة. هذه إضاعة للصلاة، هذه إضاعة للصلاة، وليس العمل من الظروف التي يجمع من أجلها الصلاة، وإنما هناك أيضا هناك أعذار أخرى، يعني جعل الشارع السفر مثلا يعني يجوز للعبد أن يجمع الصلاة، وليس العمل من الظروف التي تجمع فيها الصلاة. وخطر كبير جدا على الإنسان يجمع كل الصلوات في آخر اليوم ويصليها يصليها، فهذا والله تعالى غير مقبول ولا يجوز له أن يفعله. النفقة الكفاية ينبغي أن يؤدي الكفاية للمرأة، يعني يدفع لها ما يكفيها. والكفاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تأخذ، لأن الرجل شحيح لا يؤدي الحقوق، وهو عارف أنه معه مال، فتأخذ من مالها ما يكفيها بطعامها وشرابها. عشان كده بقول أن الرجل يلزمه أن يكفي المرأة، يلزمه أن يكفي طعامها وشرابها ومسكنها وكل حاجياتها، لكن ما يلزموش مثلا أنه يجيب لها هدايا، ما حدش يعني ما يلزمهوش، انا بتكلم عن لازم شرعا، ما يلزموش من ان يؤدي مثلا هدايا الى اهلها، ما يلزموش مثل هذه الامور. لكن الحياه تطيب بذلك، ما فيش اشكاليه، الحياه تطيب بان يؤدي الرجل شيء من النفقه الزائده لزوجته، جزاه الله خيرا، وما انفق من شيء الا وله اجر عند الله تبارك وتعالى. فالمراه تخرج للعمل، ما في اشكاليه، اذا وافق الزوج على ذلك وما اشترطه عليها من نفقه في البيت فلا حرج، تدفع من مالها ايضا للنفقه يعني على الاهل، و تدفع في البيت يعني. أيضا نفقة، أنا بتكلم والله النهاردة كله أسئلة عن النفقة، وده كلام مهم جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي هذه النفقات وأن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه النفقات. ولتعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة جدا، أنه قال يأتى العبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسأل، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ها، وعن علمه ماذا عمل فيه. فلتعلم أن هذه الأسئلة لابد لك من إجابة على هذه الأسئلة، لأنها لابد أن تسأل هذه الأسئلة بين يدي الله تبارك وتعالى، وسوف تقف يعني يسألك الله عن ذلك. فمن هذه المعاني أن الإنسان لا يفرط في هذه النفقات الواجبة. أخ بيقول وبيسأل، بيقول إن فيه يعني أو أخت بتقول أنه انتقل إلي ابن أخي ابن أختي انتقل إلى السكن معي بعد أن كان يعيش في كنف أبيه، وقبلت ذلك وانتقل بيقول لأن لأجل الدراسة يعني، وقبلت أن يرسل مبلغا شهريا، وبعد فترة قطع إرسال المبلغ إلى ولده، واحتج أنه لا يقوم بخدمته بحكم البعد عنه، وطلب منا أن نتكفل بجميع احتياجاته من أكل وشرب وملبس وزواج. بنقول هنكمل بس السؤال معنا، بنقول بتسأل هي بتقول طيب أنا دلوقتي الولد ده انتقل إلي أنا ها ابن أختي هذا لكي يدرس عندنا في بلدنا، وأنا استضفته في بيتي ووالده يرسل إليه المال. بعد فترة أبوه امتنع عن الإيه عن النفقة عليه، واضح إن الولد ارتبط بمعينة في هذا المكان، فبتسأل هل يجوز له أن إيه مثل هذا، وأبوه بيقول خلاص أنا بدأ ابني ما بيخدمنيش ولوش دعوة بيا، ها فأنا مش هأنفق عليه. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا عنا يا رب.
الله يعزك.
والله يا شيخ أنا واقف في مشكلة، الله يبارك لك.
قول يا شيخ.
هو في زوجتي دلوقتي يعني أنا كنت بعملها بما يرضي الله، وكنت يعني الحمد لله يعني بنفق عليها وكل حاجة ما فيش مشكلة، فدلوقتي هي طالبة مني الطلاق، ومعنا في طفل دلوقتي 3 سنين. فدلوقتي اعمل ايه يا شيخ؟ انا مش عارف اعمل ايه بجد.
طب ايه سبب الطلاق؟ ايه سبب طلب الطلاق من المرأة؟
ما اعرفش يا شيخ والله، هي فجأة كده، هو انا يعني فجأة كده الله اعلم. فحتى عندي دلوقتي يعني في مصالحات في الكلام ده، هي متمسكة بالطلاق وفي طفل. انا يعني انا بحب زوجتي وما قصرتش معاها في اي حاجة، وبالعكس ابني كمان يعني هو اللي صعبان عليها كمان.
نعم.
فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ.
نعم. طيب وصلت الرسالة، نجيبكم سأسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
نعم. طبعا إحنا في مثل هذه المشاكل بينظر إلى الأسباب الخفية والأسباب الظاهرة والخفية من وراء هذا الطلب في محاولة الصلح بين الزوجين. فإذا كان من يتدخل بين الزوجين للإصلاح بينهما فليحاول أن يكون حريصا على معرفة الأسباب التي قد تكون أحيانا خفية، يعني قد تكون أحيانا متحرجة مثلا المرأة من ذكر بعض الأسباب التي تجعلها تطلب الطلاق لأجل أنه تتعلق بعلاقتها بزوجها، فممكن من تدخل بالإصلاح يفوض من النساء من يعني يعرفنا ذلك، ثم يحاول أن يصلح بين الزوجين. صلح ولا شك خير في كل الأحوال، لكن إذا أصرت المرأة على الطلاق من غير بأس فلا يستذكر الحديث الذي في يعني الذي فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها بغير ما بأس فلا تروح رائحة الجنة، يعني المسألة فيها وعيد شديد للمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير بأس ومن غير سبب، فلا بد أن تنصح المرأة بأن تتقي الله تبارك وتعالى إذا كان زوجها يعاملها بالمعروف على ما ذكر، وأنه يؤدي الحقوق الواجبة عليه من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف، فلا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق وهي آثمة إن طلبت الطلاق بغير ما بأس. فليذكرها أحد بالله تبارك وتعالى، ولتتقي الله تبارك وتعالى في طفلها الصغير الذي يحتاج إلى والده ويحتاج إلى رعايته ويحتاج إلى البيت الذي يتربى فيه، ويعني تتقي الله تبارك وتعالى. فإن أصرت المرأة على الطلاق فالولد ولدك، والحضانة عندها، الحضانة للمرأة ما تتزوج، تنفق على ولدك الصغير النفقة الواجبة التي أمر الله تبارك وتعالى بك، فأمر الله تبارك وتعالى بها، وقد أحل الإسلام الطلاق إذا لم تكن عشرة بالمعروف. إذا أصرت المرأة على الطلاق فلا تعضلها ولا يعني تمنع حقها، طلقها بالمعروف. أو يعني أنا لا أمرك بالطلاق، أنا لا أمرك أن تطلق، يعني أنا لا أمرك أن تسارع بالطلاق، بل قل أنا لا أريد أن أطلق، قل أنا لا أريد أن أنفصل، أنا متمسك بزوجتي ومتمسك بولدي، واجعلها هي التي تصر على ذلك. فإن كان على مال، طلاق على مال، أن تبرئك من حقوقها لإصرارها على الزواج بغير طلاق بغير سبب فلا بأس بذلك، وأنا أنصحك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسارع بالطلاق وأن تضغط عليهم حتى لا ينفصلوا. نعود إلى الموضوع النفقة ده. المسألة فيما تتعلق بهذا الولد، ولد الولد يلزمه نفقة أبيه، الولد يلزمه يعني يلزم الوالد نفقة ولده، والولد خد بالك عشان ما اقولش، الولد ايضا يلزمه نفقة أبيه، يعني البعض فاكر ان الابن ان الاب تلزمه نفقة الولد. طب والولد الولد ان كان عنده مال تلزمه نفقة أبيه الفقير المحتاج. الأب إذا كبر في السن واحتاج أو لم يكبر في السن واحتاج والولد عنده فضل مال عن نفسه يلزمه أن ينفق على والده، دي نفقة واجبة، دي نفقة واجبة تلزمه أن يؤديها إلى والده وإلى أمه إلى أصوله وإلى فروعه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. طالما هناك حاجة، طالما هناك حاجة عند الأصل أو عند الفرع وهناك فائض من مال عند الولد أو عند المكلف، فيلزمه أن هذه الحقوق إلى أصحابها، لأن هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به. فخد بالك من الجزئية دي عشان البعض يفكر أن هو أبوه لما يكبر في السن أو هو لما يشتغل، أن أبوه لما أن هو لما يشتغل مثلا يبقى ما يلزموش إيه، ما يلزموش نفقة أبوه، وقد يكون الأب محتاج جدا جدا، وكذلك الولد. أنا في مسألة دي صراحة أنا عايز أوفيها أكتر من كده يعني بيان، لأن كثير من الأسئلة بتأتي بسبب عدم فهم قضية النفقة، من تلزمه النفقة تجاه من وإلى متى، عشان بعض يبقى الأب ده ملزم أن ينفق على ابنه متى إلى الأبد، نقول ملزم أن ينفق على ولده حتى إيه، حتى يستطيع الكسب، حتى يستطيع الإيه الكسب. فإذا كان صغيرا أو عاجزا أو مريضا أو غير ذلك من أوجه الإيه مما يمنعه من الكسب، فالوالد مكلف بالنفقة على ولده في طعامه وشرابه وفي زواجه كمان، يعني لو تعفف. وأنا أقول لك حاجة، والله الإسلام ده دين عظيم جدا، والله دين عظيم جدا، إلى الدرجة اللي أقول لك فيها إن الولد إذا كان عنده فضل مال غني يعني وعنده فاض عن حاجته ووالده يريد أن يتزوج، ها وما عنده ووالده، فالولد يلتزم أن يزوج أبيه. شوف بقى دي الرحم، شوف قد ايه العلاقات قويه، وسوف ابين ذلك ان شاء الله في اسئله قادمه باذن الله تبارك وتعالى كثيره متعلقه بهذا الموضوع. في اخ سالني بعتنا سؤال على SMS بيقول ما حكم قراءه سوره الفاتحه على الميت، وهل هذا افضل ام الدعاء؟ معنا اتصال. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام جدا. ايوه اتفضلي يا اختي.
أنا لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا حصلت خناقة بيني وبين جوزي، فبعد كده يعني في التليفون، وبعد كده بعت لي رسالة قال لي فيها أنت طالق، فهل الطلاق تقع ولا لا تقع؟
نعم وصلت.
شكرا لك.
أجابك إن شاء الله. إذا كان إذا اعترف الرجل بأن هذا بأن هذه الرسالة هي رسالته، وأنه هو الذي أخرج هو الذي كتب هذه الرسالة وقال امرأتي طالق، فامرأته طالق على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الكتابة أحد وسائل وسيلتي التعبير، هو إما يقول أنت طالق بلسانه أو يقول امرأتي طالق، حتى وإن لم تكن المرأة حاضرة، عشان بعض الفكر لازم امرأته تبقى قدامه، لا ما يلزمش، ممكن يطلقها في غيابها، إما باللفظ وإما بالإيه وإما بالكتابة. فالطلاق واقع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما قراءة سورة الفاتحة فأنا أقول لا يجوز تخصيص سورة معينة في القراءة على الميت، والأولى في حق الميت أن يدعو له وأن يستغفر الله تبارك وتعالى له، وأن يكثر له من الدعاء، أن يكثر للميت من الدعاء والاستغفار، فإن هذا ينفع الميت ويصل إليه. وإذا أراد أن يتقرب للميت بقربه، إذا أراد الحي أن يتقرب أيا كان، إذا كان ولده أو غيره، لأنه يصح للحي أن يتقرب للميت، أن يتقرب إلى الله للميت فيهب له الثواب، يعني يقول أنا سوف أفعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى وأهب ثوابه لفلان الفلاني، وهب الثواب ده في الحقيقة يعود على أولا على الميت بالنفع، ويعود على الفاعل، يعني مثلا لو واحد عمل عمرة الواحد مثلا، يعني لو أن ولد بيقوم بعمل عمرة لأبيه، أو أن رجل بيقوم بعمل عمرة لقريبه أو لصاحبه أو لأخيه، وهذا الذي يفعل العمرة الذي يقوم بأعمال العمرة يؤجر على ذلك ويأخذ الثواب من الله سبحانه وتعالى والأجر بنيته يصل إلى الميت. فنقول يجوز للحي أن يقرأ القرآن كله ويهب الثواب ويهب الثواب للميت ولا يخصص سورة معينة من أجل وهب الثواب للميت. لنلتفت لهذا المعنى عشان نقول سورة الفتحة بس لا، سورة الفتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وبقية سورة القرآن يقرأ ويهب ويهب ثواب القراءة على الراجح من الأقوال العلم في هذه المسألة، وكان فيها خلاف هل يجوز كذا أم لا، والراجح ما ذكرنا من أنه يعني يجوز له أن يهب الثواب، وأعظم ما ينفع الميت هو الدعاء. أعود إلى أختم الحلقة بقول بعض أهل العلم في مسائل النفقة، هختم لكم بقول بس ذكروا بعض العلماء في أهمية أهمية أداء النفقات لأصحابها، وأنه يبد للعبد أن يؤدي ما ألزمه الله تبارك وتعالى به إلى صاحبه. يقول المغني في إمام ابن قدامة في المغني رحمه الله بيقول فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغني. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من الوفق ما النفق الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج. المغني الجزء الثامن صفحة 168. يبقى يجب على الأب أن ينفق عليه حتى يستغني، يعني يكون قادر على الكسب وقادر على الإنفاق وقادر على أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، عندئذ لا يلزمه النفق. وإن كان عايز يتجوز وأبوه قادر يلزمه أن يؤدي ذلك إلى ولده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.